لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل لولا زلاته في العقيدة لكان الشيخ الإسلام الثاني بعد المحيط بعد ابن تيمية، يعني واسع الاطلاع وخدم السنة خدمة عظيمة في الرجال والمتون. حافظ محيط وده بكلامه، لكن أقول له زلاته في العقيدة. الله المستعان، حياكم الله جميعا. الضابط فيها القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين ومقاييس أهل الحديث، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحابة، تتعلق بعض العلماء، تمس من مكانتين فلا بد فيها من التدبر. لكن مثل الأحداث، المعركة الفلانية، المعركة الفلانية وقع كذا وكذا، وما فيها يعني أهل البدع أكثر أهل السنة، وما جبنا جيبة لا ينقل لك أنا بمخناك وفلان وفلان من الروافض من هؤلاء الضالين الكذابين. حقيقة حبي والله لما انها لا يعني الخبر الحديث الصحيح الضعيف اذا تلقت الامر بالقبول ينجبر ويجب العمل به، ان الامه لا تجتمع على ضلاله. ويقول الحافظ النحوي رحمه الله ان التلقي بالقبول اقوى من مجرد كثره الطرق، يعني كثرة الطرق تصل الحديث إلى العزيز إلى المشهور إلى المتواتر إلى كذا، لكن هذا يكون خبر المتلقى بالقبول، يعني أو التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. يعني من ميزات الصحيحين التزامهم أولا بالصحة، التزام الشيخين بالصحة، ثانيا تلقي الأمة لهما بالقبول، الحكم الأحاديثي ما بالصحة. أخطر هون يتفضل تفضل تفضل بارك الله فيك. الكتاب هذا اللي سأله أنا درسته؟
لا ما وصل.
بعض الناس يعتقدون أن كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق، وما علقه بصيغة التضعيف فهو ضعيف. لكن الحافظ ابن حجر العليم لهذه الأمور أكثر من غيره يرى أن حتى فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف، وضرب ذلك أمثلة، وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه بارك الله فيك قد يكون فيه الصحيح، ويكون روايته له بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه وإنما لأجل أنه رواه بالمعنى أو تصرف فيه. هذا فيما يتعلق بمعلقات البخاري، هو أثبت له الصحة إلى ما علق عنه هذا الأثر بارك الله فيك.
ما
ويبقى النظر في من بعد هذا. فتعرف ان الحافظ رحمه الله في فتح الباري يصل بعض المعلقات، وفي تغليق التعليق يصل بعض المعلقات. فانا اقول بناء على هذا القاعده ما اقول الان حديثا عجز الحافظ عن تغليقه، ما اقول، لكن لو فرض انه عجز عن تغليقه فيكون يحط معه المراسيل والمقاطع وما شكل ذلك، يعتبر يبضع. لان لماذا نحكم على المرسل بالضعف والمنقطع؟ بالجهل بحال الراوي ساقط، هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف وقد يكون كذابا إلى آخره، هذا جهل حاله. فلا نحكم له بالصحة إلا إذا عرفنا حال راويه وأنه من الثقات، أو على الأقل ممن تقبل روايته وقراءته الحسن وما شابه ذلك. إذا لم نجد طيب الفرصة نسق بشيع القواعد هذه ونعامله كمعاملة المراسيل ونشفق ما عليه البعض.
المشكلة
أن صلاح حجر
ذكر
لما
ذكر المعلقات هذه، قال مصدر ما ذكر ابن
حجر
بصفة الجزل، قال ما ذكر من؟
البخاري
بصفة الجزل. فإننا نحكم بالصحة إلى من علقه.
نعم نعم.
قال حسن ظن بالبخاري.
نعم.
فاستشكلت أنا على مجرد قدنه، يعني قلت إحنا إلا ما قلنا أنه صحيح بناء على أن البخاري يعني يرى أنه ثقة عنده.
نعم.
ويشكل على هذا أنه قد يقول بعض العلماء مثلا حدثني الثقة، لكن ما نقبل بهذا حتى نعرف من هو
هو. وكذلك وأنتم تعلموا أن الدار قطني ما كشف أحاديث لا معلقة ولا مرسلة ولا موصولة الأسانيد، مع ذلك لعل ألا كان قد يكون الغالب الصواب مع البخاري مع مسلم، لكن قد يصيب أحيانا. ولهذا يقال يعني أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين والقطعي ليتلقي الأمة لها بالقبول، إلا الأحاديث التي انتقدت انتقدت الدارقطني وغيره فإن هذه ليس لها حكم تلك الأحاديث التي تلقيت بالقبول، وإن كانت يعني فيها الصحيح لكن لا تعطى حكم الأحاديث التي جزمت الأمة بصحتها، تلك تفيد العلم هذه تختلف عنها. حياكم الله جميعا. تكلمنا على هذه المسألة من أول الأمر أول جلسة هذه، وأن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يجب العمل به، لأن الأمة لا تجتمع على هذا، مثل يعني ما وقعت الماء الذي إذا الذي تقع فيه النجاسة هل ينجس أو لا؟ إذا لم يتغير إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه كثيرا كان أو قليلا فهو نجس لإجماع الأمة. بارك الله فيكم. يقول عن الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، ولكن ما مراد بالحديث الضعيف؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وأظم الرجب وأحمد شاكر وغيرهم، وبحسب دراستي أنا أيضا لبعض الأحاديث أن مراده بالحديث الضعيف الحديث الحسن عند الترمذي ومن بعده، شيخنا أحمد رحمه الله، طبقة أحمد ومن قبله حتى طبقة تلامذه مثل البخاري، يجعلون الحديث قسمين، ضعيف وصحيح، ويدخلون ما يسمى بالحسن عند المتأخرين يدخلون في الضعيف، والضعف يتفاوت، فمنه ضعف لا ينجبر، ومنه ضعف لا ينجبر، ومن ما شمله اسم الضعيف الحسن عند المتأخرين الذي يحتج به في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. فإذا قيل إن أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس، فمراد هذا الحديث الذي يرويه مثل ابن إسحاق ومثل عمرو بن شعيب وأمثال هؤلاء، يعني هؤلاء مختلف فيهم من يصحح حديثهم ومنهم من يضعفه ومن يتوسط فيه، وأحمد أحيانا يحتج عمرو بن شعيب وأحيانا يرد، أحيانا يحتج إلى إسحاق وأحيانا يرد، فالشاهد أنه قد يحتج لحديث ضعيف يعني حسن عند غيره من أمثال روايات هؤلاء أو من روايات أمثال هؤلاء. هذا الاصطلاح بارك الله فيه أول ما شهر الحسن الذي يحتج به، الحسن لذاته والحسن لغيره، والصحيح حسن غريب، صحيح صحيح حسن الغريب، حسن الغريب، حسن صحيح الغريب إلى آخر إطلاق الترمذي. هذه أول ما شهرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ودرج الناس بعده على هذا تقسيم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وضعيف والضعيف يتفاوت وحسن. أما أحمد ومن قبله ومن عاصره حتى علي بن المديني فإنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا، فتجد البخاري يطلق الحسن على الحديث المنكر الغريب، وتجد أحيانا يطلقه على الصحيح إذا كان غريبا يكون فيه حسن، وأحيانا يطلقه على ما نسميه نحن الحسن إصطلاح المتأخرين، كذلك على المدينة، وأدوات أمثلة لهذه الأمور في الكتيب الذي سميته تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، فصلت فيه وضربت الأمثلة ورددت على من غلط في هذه القضايا، وتحامل الإمام أحمد وعلى ابن تيمية وعلى
أذكر من القضية لما ذكرتم أول ما أشهر الاصطلاح هذا الترمذي أنه قال أنه قبله يعني ولا تدمي الشهر البخاري، كيف
أنا ضربت أمثلة كثيرة من إطلاقات البخاري وأنه يطلقون بما إطلاق لغوي لا لإطلاق اصطلاحيا، البخاري والإمام أحمد وعلي بن المديني. لعلكم تذكرون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: أما أحمد ومن قبله فلم يظهر لي قصدهم من هذا الإطلاق، وأما أبو حاتم وعلي بن المديني والترمذي ويعقوب بن شيبة فهؤلاء يريدون به المعنى الإصطلاحي، فهذا نفعنا شيئا ما، ولكن ليس على إطلاقه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ونبين. قال ابن المديني يعني قال في المسند، لذلك في المسند أنا بينت أن هذا المسند لم تره العيون، وأن علي بن المديني رحمه الله جمعه حطه في كمطر كما يقول، وذهب إلى اليمن إلى عبد الرزاق، ثم عاد إلى وطنه وجاء القمطر يريد المسند فإذا به طينة، فما استطاع أن يعيده فإطلاق أي المديني هي اصطلاح لغوية، وما استفيد منه الإطلاق التي أطلقها تلقاها عن تلاميذه ومن البخاري. فظن الحافظ رحمه الله أن هذه مأخوذة من السنة. أنا رجعت إلى فهرس ابن حجر المجمع الفارس الذي يذكر فيه الكتب المصنفة التي يرويها بأسانيده من كتب الرجال والمتون والعلل والموضوعات وإلى آخره، فرجعت إلى هذا الكتاب أجده من مرويات هذا الكتاب العلل المصنف مرويات الحافظ، فلم أجد لها ذكرا ولو كان رواها عن شيوخه لاهتز بها وقدمها على غيرها، لا سيما كتاب العلل لعلي بن المديني. فأنا أعتقد أن الحافظ بن حجر ينقل كلام وأحكام علي بن المديني من كتب كلام علي بن المديني ومن أخذ عنه، ولم يرى لا المسند ولا العلل، ولو كان رآهما ورواهما لجعلهما في طليعة المسانيد وفي طليعة كتاب العلل، لكن لا ذكر له. ورجعت إلى فهرس بن خير بارك الله فيكم، وأظن أنه معنى أنه أخذ عن أبي طاهر السلفي أخذ عنه جزءا من العلل، حياكم الله أهلا وسهلا الله يبارك فيكم، أجازه في جزء من العلل، هذا الذي أظنه. أما المسند فلا ذكر له في فهرس بن خير، وبحثت في عدد من فارس فلم أجد ذكرا من هذا الكتاب بارك الله فيكم. فكلام الحافظ بن حجر وكلام أبو عدة وعوامة وما ينسبونه إلى علي بن المديني وإلى وإلى، أنا وجدت جزءا من العلل، وبينت أن علي بن المديني يطلق الحسن إطلاقا لغويا، وبيت هذا من الأدلة. المسند لا أراه ولم يره من قبل، العلال ما وجدنا منها إلا جزء، وليس الأمر كما نسب إليه أبو غدة وحمد الأول، وبين ذلك الأدلة. يعقوب بن شيبة وجدنا له جزء مسنده مسند عمر، ونسبوا إليه أنه يطلق الحسن إطلاقا اصطلاحيا، ونسبوا كذلك إلى مالك وإلى 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 من قبلهم. فبينا أن يعقوب الشيبة يطلق الحسن إطلاقا لغويا، والشيخ المدينة كذلك، والبخاري من أقرانه أو يعلمونه في السن قليلا، كل هؤلاء يطلقون الحسن إطلاقا لغويا، ومن قبلهم يطلقونه إطلاقا لغويا. وضربنا الأمثلة عن الجميع من إبراهيم التيمي إلى شعبة إلى مالك إلى غيرهم إلى أبي حاتم إلى أبي زرعة، بينا بالأدلة أنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا لا إطلاقا اصطلاحيا. وأقرأوا في هذا الكتاب الذي أشرت إليه، ذكرته لكم، تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف بين المحدثين والمتأصلين المغالطين. بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، مساكم الله برضا، كيف حالكم؟ حياكم الله،
ما شاء الله بدت الأسئلة شيخ،
والله يجينا والعدد كثير، كنا ننتظر حتى يتجمع الإخوان، خلوا تسلى على
على الشيء الذي قلت لكم شيخ قد بدأتم في هذا. في سؤال قريب منه يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول هنا نجد بعض المنتمين للعلم ينكر النظر في كتاب صحيح البخاري إلا للعلماء المتمكنين لأسباب يذكرها منها معرفة الناسخ والمنسوخ، فهل لهذا القول رصيد من الصحة وما الذي توجهون به؟
والله على سنن هذا الاعتراض على قراءة البخاري واعتراض البراد، لأن هذا بارك الله فيك. الناس أكثر الناس حتى من طلاب العلم لا يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن. فإذا كان عدم معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث تمنع من قراءة كتب السنة وعلى رأس البخاري، فكذلك أيضا هذه العلة تمنع من قراءة القرآن. هذا كلام فارغ، يقرأ في البخاري والأصل في الأحاديث أنها محكمة ولله الحمد، فكل حديث ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلك، عندك عالم اسأله عنه، ما عندك الأصل فيها، في الحديث العام الأصل فيه العموم، والحديث المطلق الأصل فيه الإطلاق، والحديث اللي تراه تحاول يكون منسوخ الأصل فيه الإحكام، حتى يتبين الناسخ ويتبين المقيد ويتبين المخصص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان الصحابة يصل بعضهم الحديث فيقضي فيعمل به بمقتضى إطلاقه أو عمومه، أو يعني الأصل أنه غير منسوخ، وقد يعمل به بعد أن حصل النسخ وعرف النسخ غيره وهو لم يعرفه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال طالب العلم عليه أن يتحرى، وإذا ما أمكن أن يعرف الناسخ والمنسوخ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اجتهد وعمل بالمنسوخ وهو لا يعلم، وهذا حسب اجتهاده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سأل العلماء ما وجد إجابة، بحث في الكتب ما وجد إجابة، فالأصل فيها الإحكام. على كل حال هذا من التنفير عن السنة، هذا الكلام من التنفير عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأسلوب مؤدب. فنحن نطلب من شبابنا أن يقرأوا البخاري، وإذا استطاعوا أن يحفظوه بأسانيده فجزاهم الله خيرا، وأن يقرأوا مسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا استطاعوا حفظ هذه الكتب فإن هذه ثروة عظيمة للإسلام والمسلمين. نعم.
هنا السؤال بمعنى الإخوان لا يجعلون يكتمل عددهم أو يقارب. هذا السائل يسأل يقول سمع أنكم قلتم في شريط بصوتكم إن سلفيتنا أقوى من سلف أفضل من سلفية الألباني، يريد بيان هذا.
قد أجبت على هذا السؤال كرات ومرات، وهذا مثل القول إن الألباني يطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب، فما هي إجابتكم عن هذه الدعوة على الشيخ الألباني؟ ما دام أهل الأغراض يلحون في هذا السؤال ويكفرون من تربابه، وقد أجبت عن المرار تكرارا، فأنا أسألكم ما رأيكم في من يقول إن الألباني يطعن في الإمام محمد بن الوهاب؟ ما عندكم إجابة؟ أنا أجبت عنها وفلت هؤلاء وبينت كذبهم، وهؤلاء الذين يكررون السؤال كذابون، ليس عندهم غير على الألباني من عند قريب ولا من بعيد، وهم من خصومه وخصوم منهجه، ويكررونه للفتنة، هذا قصدهم. أنا أحترم الألباني، ما أعتقد أحد يفوقني في احترامه، وذببت عنه ولله الحمد كثيرا وكثيرا. وفي الكلمة هذه التي الشريط الذي قلت في هذه الكلمة كان الشريط دفاعا عن الشيخ الألباني. فطبعا أهل الأهواء جعلوني بين شقي رحاب من هذا الشريط، أحدهم وهم شيء واحد، منهج واحد، مشرب واحد، وقال خبث ومكر، بعضهم يقول أنا غالي في الألباني، وهذا الشريط غلوت في الألباني. ها؟ طيب أجبنا على هذه الشبهة وبينوا الكذب وكذا وكذبهم. والطرف الثاني، الشق الثاني للراحة هذه، يقول إني أنا أنتقص الألباني أطعن فيه، فقلت هذا الكلام، ما وجد الشيء إلا هذا، وجدوا كلام يقول ادفاع له وذبان، فوجدوا لا تعلقوا فيه. فرضوا يا إخوان أن يقول السلفية نار رمى صلية الألباني، هذا إخراج له من السلفية؟ هذا إخراج له من السلفية؟ إيه بارك الله فيك. لما يقول البخاري الإمام الشافعي للإمام أحمد بن حنبل ولإخوانه يقول أنتم أعلم بالحديث مني بالرجال والحديث مني، فأخبروني بأي حديث صح كوفيا بصريا شاميا مصريا، أخبروني بصحته لأعمل به. هذا نقص في الشافعي. أحمد أعلم مثلا، سلم الشافعي ولكن أحمد أعلم منه بصحة الأحاديث بالرجال، معرفته بالرجال. هل هذا انتقاد؟ أمثلة كثيرة على كل حال، أمثلة كثيرة. يعني الشيخ الألباني قال في كلامه عن الشيخ عبد الوهاب إنه شيخ الإسلام الثاني في هذا الشريط أو في هذا الكلام الذي يقول فيه إنه تعالى في الشيخ عبد الوهاب. داخل قال ما يضحك شيخ الإسلام. طيب شيخ عبد الوهاب وتلاميذه والسلام كلهم ما حيقول إن محمد الوهاب ولا ابن القيم ولا ابن حجر ولا الشوكاني ولا غيرهم ممن جاب عن تيمية أنه يضحك ابن تيمية في الحفظ والعلم والذكاء، ما حد يقول ولا حد يدعي، لا أحد يدعي هذا لنفسه ولا يدعي لغيره. فالألباني قال هكذا لا على سبيل التنقص لإمام محمد بارك الله فيكم. ففي هذا الكلام قال فيه الشيخ الألباني يقول فيه هو الشيخ الإسلام الثاني بعد ابن تيمية، تجاوز ابن القيم وابن كثير والمزي والذهبي ومن بعدهم من علماء السنة وجعله شيخ الإسلام الثاني. هل هذا الذي يقول هذا الكلام ويطلق عليه لفظ المجدد في هذا المقال، هل هذا الإنسان يتلقى الشيخ عبد الوهاب؟ طبعا إذا أنا جيب دافعت ألباني ودافعت 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 في هذا الشريف ورب بيّن في منزلته وجهاده وعلمه وذب عن السنة وحاربته البدع ونشره للسنة ورفع لواء السنة وإلى آخره. وبعد جت هذه قالوا يعني كانوا يشيعون عنا إن احنا ما عرفنا السلفي إلا من الألباني ونحن حزب الألباني، فردت على هذا الشبهة مثل هذا الكلام. قلت والله احنا عرفنا الأديان السلفية قبل الشيخ الألباني، ومن أول يوم جاء يدرسنا في الجامعة بدأنا من أول يوم نناقشه ونرى أن سلفية ناقة ومن سلفية بارك الله فيك. فطيب الشيخ الألباني ينظر لنا أنهم متشددين وإحنا ننظر أنهم أنه يعني مستاهل بالنسبة لمواقفنا. قلت هذه العبارة لا تنقصا له، كل ما يقول إحنا متشددين إيش معنى هذا؟ لما يقول هذا هل معناه أنه يتنقصنا؟ ما قلنا أن يتنقصنا ولا قلنا بارك الله. على كل حال عقيدتنا عقيدة الألباني شيء واحد، منهجنا منهج واحد. الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني ومحمد عبد الوهاب وابن تيمية كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد. وانتشرت دعوة الجميع 60 سنة في حياة الألباني وابن باز في مشارق الأرض ومغاربها. لا يجد السلفيون في العالم كله تنافرا بين منهج الألباني ومنهج إخوانه، ولكن هذه الأشياء يثيرها أهل الفكر. ومثل هذا السؤال الذي يثيرونه على الألباني وعلي، كل هذه الأشياء إنما الهدف منها ضرب السلفيين بعضهم بعض. لو بلغت الألباني هذه ما هزته أبدا، وبلغت تلاميذه ولم تهزهم، وهؤلاء الذين يردلونها أنا أعتقدهم أعداء الألباني وأعداء منهجه ولا يريد من ذلك الفتنة. وأنا لا أتهم هذا السعي الآن الذي سأعمل إن شاء الله، لكن ربما واجه ضغطا من هؤلاء المفسدين فسألني هذا السؤال. نعم. وبعد، فالسؤالات هذه تتوارد وتتتابع، وكما ذكر فضيلة الشيخ أنه إنما بدأ بسؤال أو بسؤالين حتى يتوافر أو يرد الإخوان على هذا المجلس، وبما أن ذلك قد حصل فنلتمس من فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس الموافق 30 من شهر ذي الحجة آخر ليلة من هذا العام عام 2020 و400 ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فندعوه أن يتحفنا وأن يسنف أسماعنا بما يفتح الله جل وعلا عليه في توجيهه لأبنائه وإخوانه، فليتفضل جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نعرف لما يتسع له الوقت من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأرحب بكم معشر الأبناء والإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع فيه من كلمات وإن قلت، وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين عموما على كتاب الله وسنة الرسول والسلفيين في مشارق الأرض ومغاربها على وجه الخصوص. وإن أشد ما أجد نفسي محتاجا إليه أن أنصح به نفسي وأنصح به إخواني وأبنائي هو أن أذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل ومراقبته في كل حال وشأن من الشؤون. فإن القلوب إذا خوت وخلت من هذه التقوى ضاعت الأعمال وضاعت الحياة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فالله تبارك وتعالى إنما يتقبل أعمال المتقين سبحانه وتعالى، الذين يتقون الشرك به ويتقون ارتكاب معاصيه ويتقون الوقوع في البدع والضلالات ويتقون الوقوع في أعراض المسلمين بغير حق ويقعون في النقولات الفاسدة. إذا تجرد الإنسان من التقوى قد يقع في مثل هذه الأمور كلها أو في بعضها، ولا يزم النفس عن اندفاع في هذه الأمور إلا تقوى الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وأؤكد هذه النصيحة أن نتقي الله وأن نستشعر أن الله تبارك وتعالى يرانا ويعلم حركات نفوسنا وما تطرف به عيوننا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا استشعر الإنسان علم الله واطلاعه ومشاهدته له في كل شأن من شؤونه نمت هذه التقوى ودفعت صاحبها إلى تقديم كل خير لنفسه وللناس من عقائد ومن توجيهات ومن نصائح ومن أعمال ومن يعني كل ما ينفع نفسه وينفع الناس.
إذا من الله الإنسان ووفقه ورزقه التقوى لا يكون كله إلا خير، مثل النخلة التي مثل بها رسول الله المؤمن، إنها كلها خير، جذعها في خير، سعفها في خير، ثمرها في خير، كل ما فيها خير. فالمؤمن هذا مثله، هذا مثل المؤمن التقي، هذا مثله، لا يقدم الناس إلا للناس إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والناس في أمن وأمان من شره وضرره وأذاه، فيأمنونه على دينه وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأرى أن يسلم المسلمون من ألسنتكم ومن أيديكم إلا بحق، إلا بحق. فإذا تكلم الإنسان بحق في أمر من الأمور، في شخص من الأشخاص، عليه أن يراقب الله ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وإنني أخاف على نفسي وأخاف على إخواني وأبنائي من كثير من الكلام الذي قد يرافقه أغراض النفس. فتجربوا لله يا إخوتي، لأن الكلام والنقول الآن كثيرة جدا، وخاصة فيما بين السلفيين، والكلام في بعضهم البعض. فأنصحكم يا إخواني بالتجرد لله تبارك وتعالى والإخلاص له ومراقبته في كل شأن من الشؤون تتحرك به أقدامكم وأيديكم وألسنتكم، أن تراقب الله تبارك وتعالى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالسكوت وإن كان فيه شيء من النقص، فإن الكلام الذي يخلو من الإخلاص والتقوى شر كبير. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد الألسن. فاحذروا أيها الإخوة من حصائد الألسن، ولا تتكلموا إلا فيما ينفع الإسلام وينفع المسلمين، وإلا فيساء كل واحد منا أن يصمت وأن يقفل شفتيه على لسانه فلا يرسلها يمينا وشمالا ترتع هنا وهناك. هذا يا إخوتاه إحدى النصائح التي أنصحكم بها. والنصيحة الثانية الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله، والاهتمام الشديد بفهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة الرسول، وفهم مقاصد هذا الكتاب ومراميه، والتفقه فيه على خطى السلف الصالح. فهذه وصية أوصانا بها ربنا وأوصانا بها رسولنا وتواصى بها سلفنا الصالح. والأصل إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي بالحق التواصي بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالاتصال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس يتفلتون مع الأسف، وعلى مر الأيام يكثر هذا التفلت من هؤلاء المسلمين. فنصيحتي لكم ولجميع المسلمين بالارتباط الوثيق بكتاب الله وبسنة رسول الله. ماذا يصنع هذا؟ هذا ماذا يصنع؟ حياكم الله. فعليكم هذه الوصية هي الاعتصام بكتاب الله يا إخوتي، في عقائدكم وفي عباداتكم وفي معاملاتكم وفي أخلاقكم وفي كل شأن من شؤونكم. فإن كتاب الله وسنة رسول الله قد شمل كل خير، وما يسعد الأفراد والجماعات ما فرطناها في الكتاب من شيء. كما قال الله تبارك وتعالى: ما أخذ الله في الكتاب من شيء. وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: ما من نبي ابتعث الله في أمة قبلي عليكم السلام إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد نصح هذه الأمة وبين لها وأرشدها إلى كل ما يسعدها في الدنيا والأخرى، وحذرها من كل شر شر في دينها ودنياها عليه الصلاة والسلام. فما على المسلم الصادق الناصح لنفسه ولله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم أن يكرس جهوده في فهم نصوص الكتاب والسنة بتفسير السلف وبيانهم. والحمد لله كتاب الله قد شرح، قد فصل في عدد من التفسيرات السلفية، وسنة الرسول مشروحة، والحمد لله رب العالمين. وذلك يساعد المسلم الصادق.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط
في عدد من التفسيرات السلفية، وسنة الرسول مشروحة، والحمد لله رب العالمين. وذلك يساعد المسلم الصادق الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يفهم حق الفهم وأن يطلق بالصدق والإخلاص لله رب العالمين على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والسلف الصالح. هذه ثاني وصية أوصي بها إخواني بارك الله فيكم. والثالثة: أوصيكم بما أوصانا به ربنا أن نجتمع الحق ولا نتفرق، فإن التفرق شر خطير، ومن سمات المشركين، ومن سمات أهل الضلال، وليس من سمات أهل الحق والسنة في شيء أبدا. فعليكم بالأخوة في الله والتآلف فيه والتحاب فيه والبعد كل البعد عن الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى التمزق وإلى التفرق، وما أكثرها الآن يا إخوتي. فحاربوا كل هذه الأسباب، وتجنبوا كل هذه الأسباب، واتقوا كل هذه الأسباب الشريرة التي تؤدي إلى التنابز بالألقاب وإلى التفرق والتصدع والتمزق الذي عاقبته الضياع وعاقبته الفشل والأسف شديد. والمسلمون الآن يجدون الثمار مرة لهذا التفرق الشنيع الذي حذر الله منه وذمه أشد الذم وجعله من صفات المشركين. أقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويا معشر من من الله عليهم بالانتماء إلى منهج السلف، ومن شد شيئا في معرفته أحذركم كل الحذر مما يحيطه خصوم السنة ويدسه خصوم أهل السنة في صفوف أهل السنة من أسباب الفرقة من القيل والقال. ومن ضمنها مثل هذه الأسئلة أو هذا السؤال الذي وضع: إن الشيخ ربيع يعني ينتقصب الباب يقول إن سلفية ما خير من سلفية، فاحذروا من هذه الترهات، لأن قصد هؤلاء بهذه الطروحات لا يريدون ذلك وجه الله ولا ذب عن العلماء ولا عن منهج السلف، وإنما لهم أهداف شريرة وتفريق السلفيين وضرب بعضهم بعض. فاحذروا كل الحذر الوقوع في مصايد أهل الأهواء، وكونوا كما يقال على مستوى الأحداث، كونوا على وعي كامل بما يحاك للسنة وأهلها. وقد عرفوا المكيدة التي وضع المعتزلة بين البخاري ومحمد بن يحيى الزهري، والمكيدة التي وضعوها بين ابن خزيمة وبين تلاميذه وأدت إلى فرقه، وتلافى ذلك أهل السنة بحكمتهم وعقلهم. فأنتم كونوا كذلك أيها الأخوة واستفيدوا من التجارب التي مرت بكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا على مرضاته وعلى تقواه وعلى الإخلاص له وعلى كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وشكر لكم وضاعف مثوبتكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وهنا فضيلة الشيخ عدد من الأسئلة وهي كثيرة، هذه التي بين يدي فضلا عن التي أراها ترد إلى الإخوان من هنا ومن هنا، ولعلنا نطرح حسب ما يمثل الله جل وعلا منها على فضيلتكم. فهذا سائل يسأل ويقول: أثابكم الله فضيلة الشيخ، لا أستطيع التوفيق بين حفظ القرآن ودراسة السنة واللغة والعقيدة وأنا طالب مدتي 4 سنين وليس في بلدي علماء، فأيهم أقدم في طلب العلم؟ أيهم أقدم، طلب العلم أم حفظ القرآن؟
أقول لي ما بين طلب العلم وحفظ القرآن. احفظ كل يوم 5 آيات، هل باستطاعتك أن تحفظ كل يوم 5 آيات؟ فإنك إن دأبت على التزام حفظ كل 5 آيات كل يوم فإنك إن شاء الله ستستطيع أن تحفظ القرآن، وليس بالضروري أن تحفظه خلال 4 سنوات. إن بقي عليك شيء فتكمله في بقية حياتك إن شاء الله، وهذا سهل إن شاء الله، ولقد يسرنا القرآن الذكر في المدة. ولا أقول لك إنك أكف على حفظ القرآن فقط ولا تتعلم، فإنك إذا حفظت القرآن بدون تعلم قد لا تفهم القرآن ولا تستفيد منه، وقد تتضرر شيئا ما لبعض الفهوم الخاطئة.
هذا يسأل عن المراد بقولهم في كتب العلم تلقته الأمة بالقبول، فما المراد بهذه العبارة؟
المراد بهذه العبارة أن هذا النص أو هذا الكتاب مثل البخاري ومسلم تلقتهم الأمة برضا وطمأنينة وانشراح صدر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هذه الأحاديث التي نقلها إلينا مثل البخاري ومسلم بالأسانيد الصحيحة من البخاري ومسلم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وثقوا واطمأنوا بصحتها وسلامتها فقبلوها وبنوا عليها عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم ومعاملاتهم. هذا ما القبول، قبلها القبول ضد الرد والرفض، هل إذا جاء موضوع نرفضه ونرده، وإذا جاء ضعيف ما نقبله، نتوقف فيه إن كان من الطبقة الوسطى التي تقبل التقوية، ونرده ردا إلى غير رجعة إذا كان عن فاحش الغلط أو متهم بالكذب أو ما شاكل ذلك. فهذا القبول يقابل ذلك الرد. فعلى هذا الوجه نقول إن تلقي الأمة بالقبول لحديث ما معنى أن آمنت به ودانت به، وأن رسول الله قد قاله، وأن هذا النص قد ثبت عنه، وهذا يحوى قام على أصل وهو قبول الأخبار، ولو كانت آحادا إذا جاءتنا عن طريق الثقات عن الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الصحابة ومنهج المتريان بإحسان ومنهج أمة الهدى، بخلاف أمة الضلال من المعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم، فإن منهجهم يختلف في تلقي الأخبار، حتى أحيانا أخبار متواترة قد يردونها بحجة أن أخبار أحد، وأحيانا يرد يتأول نصوص القرآن القطعية فيخالفون رسول الله وأصحابة الكرام ومن سلك على نهجهم في تلقي مثل أحاديث الصفات وغيرها من العقائد، يكون هذه بارك الله فيك يكون النص لا بد أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة. فإذا كان قطعية ثبوت قطعية دلالة تلقينا بالقبول وبنينا عليه عقائدنا، وإذا كان قطعية ثبوت ظنية الدلالة فإننا لا نأخذ بهذه الدلالة الظنية في عقائدنا. فيتأول من صفات الله من العلو والنزول والمجيء والرضا والغضب وما شاكل ذلك بهذه الترهات الضالة والعياذ بالله التي أملاها الشيطان على أهل الأهواء. فأهل السنة والجماعة يقبلون أخبار الأحد، وأخبار الصحيحين فيها كثير من المتواترات وفيها أحاديث من الآحاد. هذه الآحاد تلقاها أفذاذ العلماء وأئمتهم، تلقوها بالقبول واطمأنوا إلى أن رسول الله قد قالها عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءتهم عن طريق مصادر موثقة وعن أئمة ثقات فتلقوها. ما تلقوها تلقف الخرافيين أهل البدع، تلقي الخرافي أهل البدع ترهات وحكايات ومنامات توافق أهواءهم فيقبلونها ويبنوا عليها دينهم. أهل السنة ليسوا كذلك، اشترطوا لقبول الحديث شروطا وإلى الحمد تضمن لهم سلامة العقيدة وسلامة المنهج بارك الله فيك وسلامة المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فلا يقبل الحديث إلا إذا رواه العدول عن العدول عن العدول أساسا، رواية عدل تام الضبط تصل السند غير معلم ولا شر. وعلى هذا بنوا يعني هذا الأصل، بنوا على هذا الأصل تلقي الأخبار، ومنهم بارك الله فيكم متواكل فيكون تلقوا بالقبول، ومنها ما جاء عن طريق الأخبار من طريق الآحاد الثقات فهذا أيضا تلقوا بالقبول وبنوا على عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. نعم.
وهذا سائل يقول هو في حيرة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ويريد أن يسمع منكم توجيها في هذا.
والله أنا أظن أنك ما دمت في حيرة فرويدا على نفسك وامشي بها يعني على تؤده وعلى مهل فلا ترقب، لأن معرفة الأصول والقواعد الأصولية تحتاج الإنسان متبحر قد عرف المصطلح وعرف شيء من أصول الفقه بارك الله فيك ويستدرج في العلم. أما أن يقفز أخشى أن يقفز هكذا ليعرف قواعد الفقه وأصول الفقه. أصول الفقه مطلوب تعلمها ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن لغة العرب بارك الله فيكم. فهذه أصول الفقه وهي تفيدنا في معرفة كتاب الله وسنة الرسول، معرفة الناسخ من المنسوخ من المطلق من المقيد من الخاص من العام من المجمل من النص من الظاهر من إلى آخره، تفيدنا إلى حد بعيد. فنتمكن من معرفة المصطلح وأصول الفقه، فإذا هضمنا هذين العلمين إن شاء الله ما العلوم الأخرى من الله غيرها يسهل علينا معرفة قواعد الفقه بارك الله فيك. وأنصح طالب العلم أن يمشي يعني على تؤده لا يستعجل، فإنه بالعجلة قد يفوته العلم. فالسلف ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بالتدرج. والله أثنى على العلماء الربانيين، ها الرباني قالوا هو الذي يعلم تلاميذه صغار المسائل ويتدرج بهم من الصغيرة إلى أكبر منها إلى أكبر منها. هذا يصبح الأشياء الكبيرة والأمور العويصة إلا بعد أن يتمكنوا وتصلح أقدامهم في العلم بارك الله فيكم. هذا ما أنصح به نفسي وأنصح به إخواني.
وهذا سائل يسأل عن من يقف على حديث أعله بعض الأئمة المتقدمين وصححه بعض المتأخرين ممن له اشتغال ومعرفة بالحديث صححه من عدة طرق، فما الواجب عليه تجاه هذا الحديث؟
هذا ينبني على هل باب تصحيح والتضعيف الاجتهاد باب التصحيح والتضعيف جائز ومستمر، أو أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق كما أغلق غلاة المتعصرين باب الاجتهاد في ميدان الفقه. فباب الاجتهاد ولله الحمد في هذا الدين وفي هذه الأمة على الذي الصحيح وعلى ما يقول العلماء الأفذاذ المحققون إن باب الاجتهاد مفتوح هنا وهناك. والرسول صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا وجد إنسان متمكن في علوم الحديث والقدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف وهضم قواعد علوم الحديث علوم المصطلح فإن له أن يجتهد. بارك الله فيكم. طبعا الصحيحين يتركهما فهما تلقى صمار لما بالقبول، لكن جاء إلى أبي داود إلى الترمذي إلى النسائي إلى مصنف عبد الرزاق مصنف ابن شيبة مصنف الطبراني ووجد أحكام البعض الحديث أو لم يجد اجتهد. وجد مثلا واحد من أئمة الحديث قبله قد ضعف حديثا وبين له علة في إسناد ما فبحث وتوسع من هنا من المعاجم والأطراف والأجزاء والمصنفات والمسانيد فوجد طرقا أخرى لهذا الحديث إما صحيحة وإما فيها ضعف ينجبر ويشهد بعضها لبعض ويتابع بعضها بعضا، فإن هذا له أن يقول هذا الحديث تعلّه فلان وأنا وجدت له متابعات وشواهد في المصدر الفلاني والمصدر الفلاني بإسناد الفلاني والإسناد الفلاني، فالحديث نجح ونجا من هذه العلة بسبب وجود هذه المتابعة والشواهد. والإمام الفلاني إنما حكم على الإسناد المعين الذي فيه فلان أو فيه إلا الفلاني، هذا له أن يحكم بصحة الحديث وإن خالف من أعله على الطريقة التي قلتها لكم أو من قبله صح حديثا ثم بحث فوجد الحديث إلا خفيت على ذلك العالم، لأن ذلك العالم أخذ بظاهر ذلك الحديث. وأنتم تعرفون أن علي بن المديني وغيره من أئمة الحديث قالوا لا تعرف علة الحديث إلا إذا جمعت طرقه، فهذا جاء إلى حديث كما يفعل الطبراني أو يفعل غيره من الأئمة أو ابن حبان أو الحاكم يصحح الحديث صحيح حديثا ما من طريق ما، فيجي واحد بعده في القرون المتأخرة فقال أنت يا ابن حبان وأنت يا حاكم وأنت ابن خزيمة حكمت على هذا الحديث بناء على ظاهر الإسناد الذي وصلك، وأنا وجدت طرقا أخرى جمعت طرقه فتبين لي أن فيه علة فيه انقطاع فيه إرسال موقوف، يعني ثلاثة أربعة خمسة من الحفاظ خالفوا فلانا في إسنادك فروا هذا الحديث موقوفا أو روه مرسلا أو بين علته، فإن هذا عنده حجة وعنده برهان على ضعف هذا الحديث، فلا يجوز له أن يقلد ابن حبان مثلا أو الحاكم في تصحيح حديث عرف بالدراسة الجادة أنه ضعيف. على كل حال باب الاجتهاد مفتوح والحمد لله، وللمؤهلين لا لكل من هب ودب، فإن بعض الناس لم يتمكن ويستعجل فيحكم في دين الله في أبواب الفقه أو باب العقائد بجهل، هذا غلط يعني ليس من أحد، أو يحكم على حال بالصعة والضعف وهو لم يبلغ هذه الذروة وهذا المستوى الذي يؤهله للحكم بتصحيح الأحاديث والأحاديث. هذا ما أقوله جاب هذا السؤال.
وهنا سؤالا من نوع آخر، فيقول زعم بعضهم أن الدعوة السلفية لا يكتب لها الانتشار إلا عن طريق الجمعيات، وعارض آخرون ومن جملة شواهدهم على ذلك ما يحصل بسبب هذه من التفرق بين السلفيين، فما تعليقكم على ذلك؟ من
عارض آخرون للقول الأول واستدل يعني من جملة ما استدل به على معارضته أن هذه الجمعيات يحصل بسببها تفريق بين السلفيين، فما تعليقكم على مثل هذه العبارة؟
والله نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فإن السلف نشأوا هذا الدين وفتحوا الدنيا بالتعاون على البر والتقوى، فكانوا يتعاونون في الجهاد بأموالهم وأنفسهم لكن لا على الطريقة المنظمة المأخوذة عن الغزو، وإنما أنت تقدم نفسك ومالك ويقدم نفسه ماله، ارتقى جهدي مع جهدك فتعاوننا على البر والتقوى ودفعنا بكلمة الله إلى الأمام وفتحنا هذا البلد وذاك البلد. وطبعا العلماء بعدهم لما فتح الله هذه الدنيا العلماء رفعوا راية العلم ونشروا في العالم، هذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد، فتلتقي الجهود ويشاء طالب فلان وطالب فلان وطالب فلان على منهج واحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون والآثار والثمار أفضل من هذه الجمعيات التي عجزت عن تخريج طلاب علم فضلا عن علماء. وأنا أضرب لكم المثال، الشيخ مقبل رحمه الله يعني رفض الجمعيات ورفع هذه الأساليب وأنشأ له مركز وعلم طلابا علمهم وخرج منهم علماء، وكل واحد راح إلى بلده وأنشأ مدرسة في بلده وأخرج جيل جيل جيد على كتاب الله وسنة رسول. بينما هذه الجمعيات الآن في مشارف الأرض المغربية أخبرونا بثمارها، كم عالما خرجوا؟ لا شيء. بينما هذا الرجل الضعيف الذي لا يملك مالا ولا 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 بإخلاصه وجده والله أوجد ما عجزت عنه كل هذه الجمعيات وما عجزت عن عشر معشارين، فإن ما استطاع أن يخرج علماء ثم غلب عليهم التحزب والولاء والبراء على جمعياته طالب عليهم وحصل التفرق، وكانت من أسباب تمزيق السلفيين في عدد من البلدان. هات لي جمعية الآن إلا جمعية البر إلى الآن نسأل الله أن يحفظها، إلى الآن هذه الجمعية نسأل الله أن يحفظها وننصحها أن تتجنب مسالك الجمعيات التي سبقتها، فإنها والله أرهكت الإسلام وأرهكت المنهج السلفي ومزقت أهله وصارت بجبايتها الأموال من جيب المسلمين تستعين بها على ضرب السلفية هنا وهنا في السودان في الصومال في إريتريا في باكستان في الهند في أفغانستان، تجمع هذه الأموال وتضرب بها المنهج السلفي بطرق في غاية المكر، هم يجيدون كيف يضربون لكن يجيدون كيف يربون ويعلمون على منهج السلف الصالح، هذا ما فشلوا فيه وعجزت عن النهوض به هذه الجمعيات. فننصح أن من علمه الله علما أن يأخذ مسجد ويجمع حوله ناس من الطيبين الذي يراهم ويعلمهم. أنا أرى لو أني أنا خرجت في مسجد عشرة علماء وأنت خرجت عشرة وهذا عشرة في بال الواحد خرج إلى 40-50 عالم، والله خير من آلاف الجمعيات ومن آلاف المعاهد التي تنشئ هذه الجمعيات. نعم.
هذا يسأل عن حال جماعة أهل الحديث في بريطانيا، فهل تعرفونها؟
جماعة أهل الحديث ما
نعم.
نعم.
يعني يطلع عنها كلام أنها جديدة وأنها يعني تتعاون مع الأحزاب وجماعة الموجودة وجماعة الإخوان وجماعة أخرى، فإن صح ما قالوا فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافي منها السلفية والسلفيين. نعم.
وهذا سائل يسأل عن حديث أرواح الشهداء في حراسة طويل تسرح في الجنة، فيطلب تسليط الضوء على هذا الحديث.
وضم سيطر آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا وإن لم تدرك ذلك عقولنا. نعم.
وهذا السائل يسأل عن الفرق أو الخلاف الحقيقي بين السلفية والحزبية وبخاصة السروريين، قال لأنه يقال إن الخلاف ليس بهذه الدرجة التي يثار حولها هذه الضجة. نعم،
والله الخلاف واسع، وقد كتب في هذه عدد من الكتب، فاقرأوا منها ما كتبه صاحب القطبية وما كتبه صاحب مدارك النظر، تجد أنواع الاختلافات بين السلفيين وبين هؤلاء. ولكن أضرب لكم مثال واحد بعد الإحالة على ما ذكرت، ومنها كتب أيضا تعرضت لشيء من الأشياء، منها جماعة واحدة لا جماعات، ومنها النصر العزيز، ومنها منهج النقد، فأرض فيه لكثير من الأشياء. لكن أضرب لكم مثال واحد الآن، هل الولاء والبراء أصل من أصول الدين وإلا أمر يعني فرعي لا يجوز يعني أن تعترض على أخاك إذا خالفك فيه، على أخيك إذا خالفك فيه؟ أنا أسألكم، هل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من هدم هذا الأصل مرض من منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم؟
نعم
نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبالإجماع أنه من أصول أهل السنة والجماعة. موقف السلفيين من أهل البدع هو موقف أسلافي، الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والصوفية الغلاة والقبوريين وما شاكلهم والأحزاب الشاذة المنحرفة، هو نفس موقف السلفيين. فهؤلاء الذين يقولون نسمهم السروريين أو القطبيين، هؤلاء خالفوا في أمور كثيرة، ومنها موضوع الولاء والبراء، ومنها الغلو في الحاكمية الذي ساروا فيه على طريقة الخوارج. فولاءهم وبراءهم الآن لحزبية فقط، فالذي ينضم إليهم وإن كان منحرفا في العقيدة هو وليهم، ومن خالفهم ولم يندرج تحت حزبهم ولم يستظل بمظلتهم فهذا عدو وخصم وجاسوس وعميل. وبارك الله فيك، بارك السلطان، وإلى آخر القذائف والاتهامات إلى درجة التكفير السلفيين. فهذه الأفاعيل التي يفعلونها ويعاملوا بها السلفيين يعني تبين أن الخلاف أمر جزئي، وأنه يمكن غض النظر عنه، أو أن الأمر خطير. والداء الذي أنهكهم وبيل، الآن هذا الأصل الذي خالفه، هات واحد من زعمائهم وقل لهم إن زعيمكم هذا يسب نبيا من الأنبياء ويسخر به، إيش النتيجة؟ إيش الموقف؟ هنا يضيع الولاء والبراء حتى الأنبياء. هذا يسب الصحابة، عثمان وغيره، معاوية وغيره، أكثر الصحابة، فين منهج الولاء والبراء؟ هنا ضاع وما فقدوا الولاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مقرر من هؤلاء؟ كيف يكون مقرر من هؤلاء؟ يعني يتشبثون بهذا الزعيم، في نفس الوقت يسقطون حق الصحابة ويسقط ولاء لهم من أجل هذا الشخص الذي يزعمون أنه إمام هدى، وإن سب الأنبياء وسب الصحابة وقال بالحلول وعن الوجود. هذا عنده حلول، عنده وحدة الوجود، عنده أزرية الروح، عنده القدر في القرآن، ما واحدة منها إلا مكفرة، وهم يقول إمام هدى. هل يستطيع مسلم عنده يعني شيء من الإسلام أن يمشي مع هؤلاء؟ أو يناصرهم أو ينتاد لهم أو يواليهم، وهذا حالهم. البول الشاسع يقول: وهم والله أشد على المنهج السلفي وآله من كل أهل البدع بما فيهم الرافضة. ومن أراد أن يعرف الحقيقة فلينظر إلى مواقع الإنترنت وماذا فيه. إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. ابن باز والفوزان وفلان، محمد أمان جاني، ربيع كذا، فلان كذا، في الخوارج، في المرجئة، في الكفار حتى. بون شاسع جدا، لا تركوا منهج، لا سلم منهم عقيدة، لا سلم منهم صحابة، لا أعطوا الصحابة حقهم، لا شيء. بارك الله فيك. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، عليهم أن يتوبوا وينتحلوا أنفسهم ولا يورطوا شباب الأمة فيما هم فيه من دمار المعلم. أما السلفيون فإن شاء الله دعاة حق واعتدال ووسط ونصر للحق وذب عنه وولاء للأنبياء وولاء للصحابة وولاء لأمة الهدى، وكم البون والفوارق بيننا وبين هؤلاء. فنسأل الله أن يهديهم أو يريح الأمة من شرهم.
وهذا سائل يسأل عن الفرق بين الجهاد وبين الدفع، الجهاد في سبيل الله وبين الدفع.
هذا الطلب جهاد الدفع، جهاد الطلب. عندنا أمة إسلامية وخلافة إسلامية وفي قوة وفي عز، يقولون نفتح بلدان وندخل الشعوب في الإسلام كما فعل الصحابة، كما فعل رسول الله وفعل الصحابة الكرام لما مكنهم الله تبارك وتعالى وصدق فيهم وعده. الذين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما وجدوا في أنفسهم العزة والتمكين ورفع راية الجهاد انطلقوا في الأرض وسعوا فيها الجاهدون ويفتحون الدنيا. وهذا هو جهاد الطلب، هذا هو جهاد الطلب. وفتح الله الدنيا على أيديهم، فتح الله البلدان والقلوب على أيديهم، ونفع الله بجهادهم، وأسعد الله الأمة بهم والشعوب بهم، وأسعدهم الله في أنفسهم، وأعز الله بهم الإسلام، لأنهم قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وأما جهاد الدفع يرتدي الكفار على بلاد الإسلام، هذا جهاد الدفع. دفع المسلمين أن يجاهدوا، ويجب عليهم وجوبا عينيا، يجب على ذلك البلد الذي زحف عليه العدو، يجب عليهم أن يواجهوا العدو وأن يقاتلوه، يجب عليهم وجوبا عينيا، الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، يجب عليهم أن يدفعوا هذا العدو، والبلدان الأخرى أن تساعدهم على ذلك. هذا هو الفرق بين الجهاد الدفع وجهاد الطلب.
هذا يسأل فيقول: هل يجوز له أن يكون مدرسا في معهد لم يؤسس
بهذه المناسبة؟ بهذه المناسبة يعني السلفيون جاهدوا في أفغانستان، وأول من رفع رايات الجهاد إخواننا السلفيون، والخرافيون والحزبيون في سبات عميق، ولم يتحرك الجهاد إلا بعد أن تحركتهم أمريكا وعرضت عليهم المساعدات، فراح يجاهدون. استغلت أمريكا لمواجهة الشيوعيين، أما السلفيون فقاموا يجاهدون، بارك الله فيك، انطلاقا من عقيدة وانطلاقا علميا من دينهم وعلمهم. فبدأ جميل الرحمن يجاهد في أفغانستان، وبدأ محمد أفضل في نورستان، وهؤلاء في باكستان، يعني بارك الله فيك لاجئين، ما أدري خطر بالهم الجهاد أو لا، الله أعلم، حتى تحركت أمريكا للجهاد. ف
فرفع راية الجهاد باسم الإسلام وهم بذلك الله أعلم بحالهم. ووالله من أول الجهاد نحن زرنا بشاور وأقمنا فيها دورة وسألناهم ما الذي بقي من أفغانستان بعيد الشعب الأفغاني، قالوا ليس بيد الشيوعيين إلا 20% و80% بأيدي الشعب الأفغاني. فمر عليهم سنوات لم تزد هذه 80 شبرا واحدا، تدفقت عليهم الأموال من بلاد السلفيين وتدفق عليهم الشباب السلفي، وكان موقفهم من السلفيين في غاية الشر والأذى، يسبون السلفيين ويهينونهم ويشوهون سمعتهم، والسلفيون صامدون صابرون، واستطاعوا أن يخدعوا كثيرا من شبابهم. وكان فتح كابل على أيدي الشيوعيين، ما كان بسيوف الإسلام وإنما كان بسيوف الشيوعيين الأفغان تستمم معهم، فكان فتحا مخزيا، فجعلوه مثل فتح رسول الله لخيبر وفتح رسول الله لمكة، وهو فتح شيوعي على شيوعي، كان جهادا مع الأسف الهدف منه المصالح والضياع. أما السلفيون فجاهد جميل الرحمن وحرم منطقة بالسلاح وطارد الشيوع منها، وخرجوا من بشت وهي المدينة اللي سمى موسكو الثانية، خرجوا منها في النهار فارين استولى عليها، وانطلق منها إلى إقليم كنر وأقام فيه دولة إسلامية أو إمارة إسلامية على كتاب الله وسنة الرسول، أنشأ فيها المدارس والمساجد وهدم القبور وأحرق المزارع الحشيش، وعاد يعني تأريخ الصحابة في هذا الإقليم. فتجمع عليه المجاهدون وفتكوا به، تصميم بالجهاد نصيروا معه، وفتكوا بهذه الإمارة بقائدها ومحوها محيا. بارك الله فيكم. ما دي هذا يسمى الذي فعله جميل الرحمن جهاد طلب الجهاد دفع وما تسموه لي ها؟ لا جهاد طلب ولا جهاد دفع، جهاد بغي وظلم. في اندونيسيا هجم النصارى على بلدة جزيرة استولوا عليها واستقلوا بها واعترفت حكومة اندونيسيا بهذه الدولة الناشئة، فزاد النصارى طمعا تبدو النصرانية واكتسحوا جزيرة ثانية، وأيدتهم الحكومة ورأس حاكم لا يفرق بين اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام ولا آخرين. فسألوا بعض العلماء السلفيين فأفتوهم بوجب الجهاد، يجب على الشعب الأندلسي أن يجاهد، فرفع الراية سلفي للجهاد، فقام الإخوان المسلمون والسلفيون يحاربونه ويشوهوا صورته. لما قام جهاد سلفي حقيقي جهاد دفع على وجه الشرعي، شرعوا يشوهونه وما ناصروه بل يخذلونه ويشوهونه. لماذا؟ لأنه لم يرفع راية إخواني ولا قطبي، فحرام على السلفي أن يرفع راية الجهاد. فهذا الذي حصل يا إخوان، وهذا جهاد دفع شرعي بارك الله فيك لا غبار عليه والحمد لله. وإذا كان الألباني وابن باز وأمثالهم من العلماء الأفضال بن عثيمين وغيرهم قد أفتوا أن الجهاد في أفغانستان جهاد يعني عيني فرض عين، جهاد الإنسان قالوا فرض عين على الأمة كلها، على الأمة كلها. فالفتوى في اندونيسيا لمواجهة النصارى فالإخوان المسلمون إذا رفعت الجهاد ولو جهادا باطلا فعلى الأمة كلها أن تجاهد معها، وإذا رفعت السلفيات الجهاد فعلى الأمة كلها أن تخذلها. فنسأل الله العافية. فالجهاد حسب الهوى لا حسب ما يقرره الإسلام ويقرر علماء الإسلام، إنما حسب أهوائهم. نعم.
هذا سائل يسأل يقول هل له أن يكون مدرسا
في معهد لم يؤسس على منهج السلف لأجل الإصلاح في هذا المعهد حتى يكون بعد ذلك على منهج السلف، وإذا كان كذلك فكيف تكون معاملته مع المدرسين الذين في هذا المعهد وهم ليسوا على المنهج السلفي؟
على كل حال، على هذا قبل أن يدخل وتحتنير أهل البدع ويضع ربقة في عنقه لأهل البدع، عليه أن يدرس منهج السلف الصالح ومنهج الولاء والبراء الذي ذكرناه سلفا، ويعرف ما هو موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وعليه أن يعرف مكايدهم وحيلهم، وعليه أن يعرف نفسه هل هو صادق وهل عنده قدرة على إصلاح هذا المعهد وعلى قلبه رأسا على عقب من خلفه إلى سلفه، وإلا أو أنه يريد أن يأكل، يريد أن يأكل وتحت ستار بارك الله فيك السلفية يتأكل بارك الله فيك باسم السلفية ويزعم أنه سيصلح هذا المعهد. نحن نرى أنهم يدخلون في مدارس السلفية فيفسدونها، ونرى عجز السلفيين أن إصلاح حماية مدارسهم من شر هؤلاء، فكيف يسلمون لنا زمام مدارسهم ويتركون لنا حرية الإصلاح وحرية التغيير فيها؟ هذا من المحالات ومن الهوس والكلام الفارغ. أنصحك يا أخي أن تعالج نفسك وتجاهدها قبل كل شيء وتصلحها بارك الله فيك، ثم تمشي في حدود طاقتك، فإن الأمة كثير بالمليارات أو بالمليار بالملايين نقول بارك الله فيك. اذهب إلى مكان لا يسيطر عليه أهل البدع وتنظيماتهم المجرمات التي تنشأ لمحاربة المنهج السلفي، وتقوم قواعد مناهجهم ومدارسهم على محاربة هذا المنهج. فاذهب لك يا أخي حتى ولو في الصوفية، فإن عندهم قابلية للإصلاح أكثر من هؤلاء، فأصلح فيهم بارك الله فيكم، والسر على طريقة السلف في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى في حدود إمكانياتك وطاقاتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
كأنه يعني يستدرك أو يصحح حول أن الشيخ بن باز لم يقل بفرضية العين في أفغانستان والشيخ بن عثيمين، وإنما هذا كان عند الألباني.
أنا خبير بهذا، جاءني الشباب ومنهم حسام ابن فلان، هذا حسام الحكيم، حسام الحكيم، هم مجموعة من الشباب، وقالوا ان الشيخ بن باز اصدر فتوى بان الجهاد ضعيف، وهذه الفتوى كان لها اثارها.
اخي الكريم، لم مادتها، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
ومعه مجموعة من الشباب، وقالوا إن الشيخ بن باز أصدر فتوى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وهذه الفتوى كان لها آثارها. فنرى الشباب الآن مندفعون من المملكة إلى أفغانستان بما فيه بعض الجنود تركوا وظائفهم وذهبوا بسبب الفتوى. فحاولت إقناعهم، قلت الذي أعرفه عن منهج السلف أن مثل هذا الجهاد في أفغانستان فرض كفاية على هذه البلاد وأمثالها، وأن فرض العين إنما هو أجر، ونحن نتعاون معهم فقد ما نستطيع. ووقفتهم على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا المعنى الذي ذكرته لكم، ثم شددت الرحال إلى الطائف وجلست طلب من الشيخ بن باز جلسة خاصة، وجلست معه وقلت له أنت يا شيخ الآن
بمثابة الإمام أحمد بن حنبل بن تيمية في نظر الشباب، فلا تقول كلمة إلا ويروا أنها حق فيأخذون بها. الآن أنت أصدقت فتوى بأن الجهاد في أفغانستان ضرب عين، فاندفع الشباب والسلفيين بالذات، لأن الأحزاب والتبليغ وهؤلاء لا يقبلون فتوى، لكن إنما يقبلها ويتأثرهم السلفيون، فيذهبون يتساقطون في وهاد وجبال أفغانستان في جهاد عرفنا أن بدايته سيئة ونهايته لا أعلم إلا الله عز وجل. ثم الآن الأحزاب والصوفية والروافض يتحركون في هذه البلاد لإفساد الشباب السلفي. والله الشيخ إن يستمر الأمر على هذا لا تأتي سنوات قريبة إلا وأنت تتفق على يمينك فلا ترى سلفية عن يمينك، وتتفق على يسارك فلا ترى إله البقع، وأمامك وخلفك هكذا. وركز على جماعة التبليغ، فدا الحديث على جماعة التبليغ. الشاهد يطرح على السؤال هذا ما قال أنا ما أفتيت بهذا، فترف. بارك الله فيكم. ومن ينكر هذا؟ واسألوا الإخوان المسلمين، هل الشاب هذا وما أفتى ذلك؟ وما حرك الشاب السلفي إلا فتوى الألباني وابن باز، وإلا فتاوى الإخوان المسلمين وعبد الله عزام وإلى المين على التواضع وانفتاح الصدر وأخذ الحق ورد الخطأ إلى آخر الصفات التي كانت حل بها رحمه الله. نعم.
هذا أن أيامها كنا نحن في الرياض، فبعد ذلك جاء من الشيخ الفتوى بفرض الكفاية وأقض ذلك مرجع عبد الله عزام، فجاءنا إلى الرياض وحصل بينه وبين الشيخ رحمه الله في هذا، ولم يعني أجل أذكر من كلام الشيخ رحمه الله بالحرف، كنا قلنا بهذا، أما الآن الحمد لله حصلت الكفاية، كنا نقول بهذا الآن حصلت الكفاية.
نعم. رأى من الشافية ليسمح لهم بالحركة بالدعوة، فإنهم يدعوا إلى السنة ومحاربة الشرك والبدع إلى آخره، فوثق بهم الشيخ محمد وكتب لهم إلى أمير الشرقية لأن يسمع لهم بالحركة بالدعوة، فبدأوا يتحركون والناس اجتمعوا حولهم. ما مرت أيام إلا وتأتينا التقارير بأن هؤلاء عندهم خرافة، عندهم بدع، عندهم كذا، عندهم كذا، فاستمر الأمر على هذا حتى شكلت اللجنة الدائمة ودرست يعني أوضاع هؤلاء وعقائدهم ومناهجهم، فتوصلت إلى أنهم مبتدعة ويجب منعهم من النشاط في المساجد وغيرها، فمنعوا بذلك. فذهب وقت، فإذا بالشهادات والتزكيات تنهى لجماعة التبليغ من السلفيين ومن غيرهم بأنهم يعني عندهم جهاد ودعوة وصابرون يسلم على أيديهم الكفار ويتوب على أيديهم الفساق وإلى آخره، فقلنا اتركوهم يتحركوا، اتركوهم يتحركوا. قلت يا شيخ لم يتحركوا بلاد الكفار وهم كذابين، تراهم إذا أسلم على أيديهم واحد قالوا أسلمت قرية. بارك الله. وقد يسلم إنسان على يد غيرهم فيقول أسلم على يدنا، أما شغلهم في هذا البلاد فهو الإفساد والفساد، فإنهم يخرجون الطلاب من المدارس السلفية من الجامعات والكليات والمدارس والأقدية ويخرجونهم ويفسدونهم، ولا وتركوا قسم المقاهي وأماكن الفساد ويلاحقون الصالحين ويفسدونهم. فأعطيته مثل هذا الكلام رحمه الله، ثم جلس مع جلسة عامية، ثم جلس جلسة ثالثة، تفاصيلها طويلة جدا، والحمد لله الشيخ كأنه درس، أرسلت بعض الأشياء وإن كان أعرف أنا ما أدري ذلك، لكن الشيخ درس ونفعته من هذه المصالح. فما شاء الله إلا والشيخ يحذر منهم ويقول أهل شرك وأهل بدع ورافات ولا يجوز أحد يخرج معهم إلا العالم يخرج معهم لينقلهم من شرك لا يتراجع. يعني الجاهل الغبي يرفع رأسه ويرى نفسه فوق العلماء. وإن وجدنا نماذج من هذا النوع فإياكم يا أخوة هذه المهازل وهذه المخازي التي يقع فيها أناس في ضلالات ثم يتوجون ضلالهم بمثل هذه المواقف في ازدراء العلماء ومخالفتهم والمضي في سبيل باطلهم كما حصل لناس من هنا ومن هناك وهم معروفون ولعلكم تعرفون مثل هذه الإشارة. وهذا شخص يقول إذا كان الحاكم مبتدعا داعيا إلى بدعته فهل يسكت عليه؟ نعم، هل يسكت عليه حتى لا يكون هناك خروج؟ الجواب له شقان، الخروج لا، وهذا ما سنه لنا رسول الله وسنه وسار عليه الإمام أحمد وإخوانه من أئمة السنة وأعلامها. فإن الإمام أحمد ابتلي بحكومة مبتدعة على رأسها المعتزلة والمأمون الذي جره المعتزلة والجهمية إلى مذهب التجهم والاعتزال، وبدأوا يعني فتحوا الباب بالدعوة إلى القول بخلق القرآن، وهم يريدون ذلك يعني فتح الطريق للمذهب الجهمي، فبدأوا بهذه المسألة التي كأنها هي أسألها، يعني يتلوها تعطيل صفات الله عز وجل وإنكار عذاب القبر وإلى آخر العقائد الفاسدة التي يخالفون فيها كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي وجه هذه البدعة قام أهل السنة طلب منهم الحكومة الضالة هذه أن يعلنوا إقرارهم بأن القرآن مخلوق، فرفض الإقرار ورفض إخوانه، يعني ما حمل راتب جهاد الدولة، وإنما طلبت من الدولة وسجنتهم وطلبت منهم أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. وهذه عقيدة كفرية عند الإمام أحمد وعند إخوانه من أمة أهل السنة والجماعة، وآذوا الإمام أحمد في هذا الباب وصمد وأركب فيه وثبت على الحق. فإذا هذا الحاكم المبتدع امتحنك وقالت قل كذا وافعل كذا فتقول لا طاعة لمخلوق في ناصية الخالق. أما الخروج فلما ضاق أهل السنة ذرعا بهذا البغي وهذا الظلم من المعتزلة والجهمية وعلى رأس المأمون جاءوا إلى أحمد يطلبون منه الخروج ويستشيروا بالخروج، فرفض رفضا باتا وقال هذه فتنة ولا يجوز لكم. قال فتنة قائمة، قال وإن كان هذه خاصة ولكن تاك تعم فيها سفك الدماء وتاك الأعراض، ورفض هذا. فعلينا أن نستفيد من الأحاديث القائلة لأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى نرى الكفر البواح، وأن نصبر وأن نعطي الحق الذي لهم ونطلب الحق الذي لنا من الله رب العالمين، ولا نقول كما يقول المعتزلة وخوارج العصر إننا نأخذ الحق بأيدينا. هكذا أيها الشعوب خذي حقك بيدي، فإنه لن تعطيك الدولة شيء. أنا أقول بس هذا الكلام فإن هذا مصادم تماما لكتاب الله ولسنة رسول الله ولعقيدة ومنهج السلف الصالح. هذا الإجابة على مثل هذا السؤال.
هذا
سائل أوه جزاك الله خير تريحنا. هذا سائل
كم الساعة؟
نعم هذا هذا السائل يا شيخ اللي يسأل
حوالي
100
سؤال
بس سؤال فقط وزيو على 100 هذا السائل الشيخ نختم بسؤاله يقول في بلادنا العلماء يمنعون المسلمين هكذا يا شيخ انا اقراه عن صلاة الجمعة في قرية لم يبلغ فيها عدد المسلمين 100 إلى 100 او اكثر فاهل القرية يصلون الظهر او يذهبون الى قرية اخرى لصلاة الجمعة انا ما اعتقد ان هؤلاء علماء يمنعون اهل القرية من اقامة الصلاة
بارك الله فيكم
يعني الشروط وهي ليس لأدلة ان الجمعة لا بد ان يتوفر فيها 40 مصلي فاذا نقص العدد فليصلي ظهرا اما اذا بلغ العدد 40 فان الصلاة تقام في المدن الامصار وفي القرى إذا المذهب الحنفي كان والله لم يشترط أن تكون جماعة في مصر ولكن لا دليلهم على هذا ولا يجوز لهؤلاء اللي يسمون أنفسهم علماء أن يتعصبوا لرأي فلان الذي يخالف كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الرسول صلى ومعه 12 فقط كما ورد في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قال جابر راوي الحديث في سبب نزول هذه الآية إنهم صرفوا فلم يبق إلا 12 رجلا وصلى بهم رسول الله الجمعة وبعض العلماء يقول تقام الجمعة ولو بثنى وثلاثة كابن حزم وأقل شيء أقل يكون 12 فإذا اجتمع 12 في قرية أو في مدينة فعليهم حتما أن يقيموا هذا الشعار الإسلامي يقوم فيهم خطيب يعظهم طارق في خطبتين ويبين لهم الأحكام كما يستطيعه من العقائد ثم بعد ذلك يصلي بهم هذه الشعيرة العظيمة التي من تركها ثلاثة جمع طبع الله على قلبه وهم رسول الله بإحراق بيوت من يتخلفون عنها لأنه وضع حديث بهم الرسول بإحراق من يتخلفون عن الجماعة وهذا الحديث بهمه بإحراق من يتخلفون عن الجماعة وهو تخلفون عن الجماعة نعم
سائل يسأل عن أفضل الصيام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يريد ذلك
ما تعرف صلاة الفاتح صلاة الفاتح يقول لك صلي مرة واحدة خير بستة آلاف ختمة ما تبغى هذا يا اخوة افضل الصلوات الصلاة الابراهيمية التي علمنا اياها محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وورد في بعض الروايات ذكر أزواجه على محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أزواجه وذريته وكل ذلك من الصلوات الإبراهيمية التي سمى العلماء بالصلاة الإبراهيمية فهذه أفضل صيغ الصلوات ولا تلتفت إلى أضاليل الصوفية وغيرهم من أهل الباطل والبدع نعم
هذا سائل يسأل يا فضيلة الشيخ عبيد يقول السؤال حديث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يسأل عن ثبوته ويسأل عن فقهه دلالة الفقهية فيه
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الذي أعرفه من حيث درجة الحديث والعهد به قديما، ولم أبحث أنا ولم أدرس إسناده، وأنه حسن، حسنه النووي. وأما فقه فهو على ظاهره، والأصل عندي وهي قاعدة علمية وسلفية أن النصوص على ظاهرها المتبادل إليها عند الإطلاق وفقا للسنة العربي، حتى يصرفه عن ذلك صارف. فمن حسن إسلام المرء أنه لا ينشغل إلا بما يعنيه، وما لا يعنيه فلا يشغل نفسه به، هو على ظاهره. ولكن البحث فيما يعني وما لا يعني، فمن الذي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القواعد الشرعية السنية والنصيحة كما جاءت بهذا الأحاديث، والله أعلم.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن شرح حديث أمتي كالمطر لا يدرى، ويسأل عن شرحه.
لا أعرف هذا الحديث حتى أشرحه، فعلى السائل أن يحيلنا على المصدر، فإذا عرفنا صحته شرحنا، لأن معنى الحديث عندي فرع عن صحته، فالحديث الذي يثبت عندنا ضعفه إما بدراسة إسناده من قبلنا أو بأقوال أو بقول أهل العلم المعتبرين في ذلك، فإن لا أكلف نفسي به.
أنا فيما أذكر أن الحديث حسن إذا كان يدوني تذكر هذا، أمتي كالمطر لا يدرى خير الخير في أولها أو في آخرها. إذن الحديث إن شاء الله يكون حسن، فتكلم على معناه كما تريدون.
ما دام الأمر كذلك فهو شاهد بفضيلة من فضائل هذه الأمة، خصيصا من خصائصها، وأنها أمة مباركة، والشواهد على هذا كثيرة الدالة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم كما وكيفا، ومن ذلك أنها تشهد على سائر الأمم يوم القيامة حينما تكذب أنبياءها. وهذا لا ينافي ما ثبت أن الخيرية المطلقة في القرون الثلاثة، فهو شاهد بفضل هذه الأمة جملة، ولكن أفضل هذه الأمة القرون الثلاثة كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا سائل يسأل عن رفع اليدين في صلاة الجنازة عند التكبير، وهل صح في غير ذلك؟ هل صح رفعه ابن عمر في ذلك أم لا؟ حديث ابن عمر في ذلك أم لا؟
ليس في عندي في هذه المسألة شيء الآن، وأنا أرفع يدي كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وكما هو مذهب
كثير من أهل العلم. نعم.
ورده هذا في الشيخ عبيد
طبعا
علي بن عمر قال له الدار قطني بأنه شد به عمر بن شبة رحمه الله، ولكن ابن باز حسنه في تعليقه بعض تعليقه على فتح الباري، وما فعل الشيخ الباز حسن. وأنا قمت بدراسة لا أذكر يعني تفاصيل الآن، ولكن في الجملة وجدت أن له أنه يؤيد آثار، ووجدت أن العلة التي أعلى بها الدارقطني لا تثبت، فإنه إنما خالف اثنان فقط، وعمر بن شبة يرجحهما في الضبط والإتقان، وأكده آثار عن الصحابة منها عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على في صلاة الجنازة. وما تعلق به الشيخ الألباني رحمه الله من أنه أن السنة عدم الرفع بنى على حديثين ضعيفين شديدي الضعف، أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن ابن عباس، فما ضعفهما الشديد هذا لا يقاومان حديث ابن عمر المرفوع الذي ثبت رفعه وما تابعه وأيدهما الآثار. وأنا كنت متحير في هذا، ومرة صلى إلى جانب الشيخ الألباني خارج الحرم عند باب السلام على جنازة، فقلت الشيخ أنا يعني لعلي كنت أقلدك في هذا، ولكن ترجح لي قبل دراسة هذه الأثر، ترجح لي من كلام ابن القيم حديث ابن عمر، لأنه يقول إن الصحابي أحيانا ينقل السنة بقوله وأحيانا ينقل السنة بفعله، فأنا لا أستبعد أن ابن عمر نقل هذه السنة بفعله دخل هذه الموقوف. فقال الشيخ الباني ضحك، قال أنت وشأنك ما دام اقتنعت بهذا فأنت حر. وأظنه أشار إلى هذا الموقف مني في كتابه الجنازة، كان قال لي بعض الأصدقاء كذا، لعل بعضكم يذكر هذا الكلام. بارك الله فيك. ثم في العام الماضي أو قبل سنتين كنت بدراسة لا بأس بها، وترجح ومائم الشيخ محمد عبد الوهاب المصابي أخذنا هذه المسألة، وهو يأخذ مذهب الشيخ الألباني، فأخذنا الكتب سلم أبي شيبة وسلم الدار قطني وكذا وكذا، وتوصلنا إلى ثبوت حديث عمر بن شبة ورجحانه بارك الله فيك، وأن ما ثبت عن عمر وغيره يقوي هذا الحديث المرفوع. نعم
الحمد لله.
ثبت عن المرفوع. نعم نعم ثبت عن فعلي وثبت عن المرفوع وثبت عن أبي.
نعم نعم
هو الذي يشتهر عند عامة الإخوة الموقوف.
نعم.
وكلام ابن القيم كان في هذا الباب في بيان ان الصحابي قد ينقل السنة بفعله، والمشتهر عند كثير منا ايضا ترجيح الشوكاني رحمه الله في الليل عدم الرفع، هو الذي مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله. نعم رحمه الله جميعا.
نظن ضد شهادنا على عدم الاتصال من اسئله الاشخاص خاصه في اوقات المشاكل.
نعم.
فلان فلان.
نعم.
لأن هذا يكون سبب فتن ومشاكل لا أول ولا آخر، فاستفيدوا من هذا التمهيد إن شاء الله بارك الله فيكم، لأنه والله ما نجي منها إلا ثمارا مرة والله. يعني إذا أنا عندي خطأ فلان أخطأ أنا أناقش بعلم بأدب. بارك الله فيك. ولا تكثر الأسئلة والأسئلة والمناقشات والمناقشات والخلافات، فإنها تؤدي إلى تمزيق الصفوف وشحن القلوب والنفوس بالبغضاء وإلى آخره، وينشأ تعصبات وتحزبات. فاتركوا مثل هذه الأشياء، بارك الله فيك. اشتغلوا بالعلم وانتظروا النتائج مع العلماء، يرد بعضهم على بعض، وبعدين إذا تظهر لكم الحق يعني إن شاء الله تتفقوا على قبول هذا الحق ولا تردوه. الله يبارك فيك.
هذا سؤال يا شيخ، يقول لماذا نجيب من يدعي أن وجود الإمام ليس شرطا للجهاد، وأن الجهاد يكون بدون إمام، وأن الجهاد بدون إمام ممكن؟
نعم، جهاد الدفع ممكن، يعني جهاد الدفع هجم على بلد، ما نقول الجيش يلا النصراني أو اليهودي أو الشيعة تقدم حتى يأتي الإذن من الإمام، واجبة. لكن جهاد الطلب يا أخوة يحتاج إمام، الطلب يحتاج إمام، بارك الله فيكم، يرفع رأس الجهاد، يؤدي العدة من الجيوش والأسلحة، ويقول جهاد حينئذ لا يجوز لأحد أن يتخلف، يكون فرض عين، إذا استنفر الناس فعليه ما ينفروا. نعم،
بل حكى ابن قدامة الإجماع بأن جهاد الدفع لو قال أمير البلدة أو كبيرها لأهلها تريثوا أو انتظروا وخشوا من ذلك الجيش المداهم أن يستأصل شأفتهم ويبيد خضراءهم، قال لن يجوز لهم أن يطيعوا.
تمام،
نعم،
لأنه فرض عين هذا. نعم، ولا طاعة المخلوق في الخالق،
هذا في المغني.
نعم،
فهم يفرقون بين هذا وهذا، تفريق طاهر. نعم،
إذا أردتم الجهاد يا إخوة فربوا أنفسكم وأسركم وكل من تستطيع من أمه على كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهج بالجهاد يعني في هذه الظروف التي انحرفت فيها أو انحرف فيها معظم الأمة عن كتاب الله وسنة الرسول، وسلط الله أعداء الإسلام على المسلمين بسبب هذا الانحراف. فالعلاج الصحيح أن تعود الأمة إلى كتاب الله وسنة الرسول، والحل الوحيد الذي لا حل سواه مهما تنطع المتنطعون، لا حل سواه إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا رجعنا وعدد العدة فلنعلن الجهاد، إن الجهاد دفع وإن الجهاد طلب. أما أوضاع المسلمين الحضيض من الجهل والضلال والبدع الشكية وغير الكفرية وغيرها، ونهج الجهاد جهاد جهاد عن دين الروافض ولا عن دين الصوفية ولا عن القبور ولا عن الخرافات ولا عن إيش، بارك الله فيكم. فنحتاج إلى رجع إلى كتاب الله وسنة الرسول، فإذا رجعنا واجتمع إلى كتاب الله وسنة الرسول على النواية في الجهاد، ودهرنا الجهاد أوروبا وأمريكا وغيرها. أما الآن لا، والله والله ما عندنا شيء من وسائل النصر.
بالتمكين والنصر إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. فهل يتوفر هذا الأمران الآن؟ الآن الإيمان الصادق ضعيف جدا في معظم الأمة، والعمل الصالح ضعيف جدا إلى حد الحدود، العقائد فاسدة في أبواب الإيمان وغيره، والأعمال منحرفة في العبادات في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج في الحجاب في الحلال في الحرام، بيباع وخمر وبلاء ومشاكل ومسرحيات وتمثيليات فساد إلى آخره. فنحتاج إلى إصلاح حتى
إذا ما في رجوع ما في إلى التسليط وطهارة والتدبير، عقوبة من الله عز وجل كما وعد ذا الإنسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الحل الوحيد الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول، الإيمان الصادق والعمل الصالح، غيرها ما عندنا أي ضمان من الله تبارك وتعالى، بل عندنا الوعد المؤكد بالإذلال والإهانة حتى نخرج من هذه الدوامة. الحلول يطرحها الأحزاب الضالة وأهل الخرافة والبدع
لم تغني عن المسلمين شيئا، وكل يوم نشر كهربا ونتأخر حتى نأخذ بالحل النبوي، حينئذ ننجح إن شاء الله. فهمتم هذا ولا كلام باطل؟ إذا فهمنا هذا فيجب أن نقتنع يا أخوة، وأن نسعى جادا لتحقيق هذه الغاية، جادين هذه الغاية، وأن لا ندخل في أشياء لا قبل لنا بها، لأننا لسنا مؤهلين للنصر أبدا.
وبهذا نكتفي ونختم حديثنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أما ما ذكرته بأنني كافأت الألباني على هذا المدح أن طعنت فيه، فهذا كلام في غاية الظلم، وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منك. ماذا تريد بهذا الكلام؟ أنا أطعن في الألباني؟ أنا والله ما أطعن فيه، وقد تكون أنت وأمثالك تطعنون فيه لجلساتكم الفرعية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم فضله، ودرست عليه 3 سنوات، فتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتطبيقها عمليا بما لا يعرف لمثله، أشهد له بذلك، واستفدت من كتبه ومن أشرطته، والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره. المحلام ما في الأخوة في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفا، فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر، فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء مستشفى. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني، وقولي هذا وجهة نظر، أنا أؤمن بسلفيته وهو يؤمن بسلفيته، فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته يعني أشد، فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى، ولا أرى ذلك طعنا، وهو لا يرى قولي هذا طعنا، ولكنك أنت تتصرف طعنا لأنك تعتبر الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق لأنه طعنا، ويعرض هذا الكلام على الشيخ الألباني، فإن رآه طعنا فأنا مستعد رقيا يعذر الألباني وأنا أعذره، لأنه يرى نفسه أن سلفيته أقوى من سلفيتنا. وتب أن الألباني لم يرسه هذا التحريش، وتب أن كلامك باطل، واختراعك بهذا التأريخ أنني قلته مكافأة له، أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى كتبي، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألباني، ولعله بسنوات هو بشيط مسجل، وكان هذا الشريط أصله، وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله أو يسب الرسول وله فيه رأيه، فاعتذرته وخالفته في الفتوى، ولكن الشيخ حسن تيمية